الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وفتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن في شرحه على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ورحم الله شيخنا صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. ما أفتح هذه النسخة بالذات لنعتز بها حتى أقرأ، كان بدء القراءة على الشيخ صالح الأطرم من كتاب فتح المجيد في يوم الثلاثاء الماضي 16 من شهر صفر لعام 1417. نعم، رحمة الله عليه، رحمة الله. نعم، كانت فجرا أيضا. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول عن طارق بن شهاب، قول عن طارق بن شهاب.
راح. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشارح: وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمس أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل.
نعم، تقول إيه في هذا؟ قال ابن القيم،
قال الشيخ: قوله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث. قال: وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمس أبو عبد الله
الأحمسي،
هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. قال البغوي: نزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان 83. قوله: دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجله. قوله: قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قوله: فقال مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم ما كان منحوتا على صورة، ويطلق عليه الوثن كما مر. قوله: لا يجوز
فيكون الوثن يعني أعم. فالصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن أعم من هذا، لكن قد يطلق الصنم على الوثن والوثن على الصنم، فيقال هذه أصنام أو أوثان. نعم.
قوله: لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئا وإن قل. قوله: قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك.
لأن العبرة ليست في الشيء المقدم، العبرة في صرف الشيء لغير الله عز وجل. ولهذا لا فرق من جهة كون شركا بين أن يذبح الإنسان دجاجة وبين أن يذبح الإنسان 100 ناقة، فكله شرك، كله شرك. نعم.
كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار.
نعم.
وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الأصنام. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الأصنام، أهل الصنم.
أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. هنا يرد إشكال، وهو أنه إذا فعله تخلصا من شر أهل الصنم قد يقول قائل هذا إكراه، والإكراه عندنا معتبر، فالله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعليه فإن هذا الكلام يخرج بإحدى طريقتين: الأولى أن يقال بأن هذا الرجل وافق بقلبه، لأن الإكراه لا يعتبر في القلب، يعتبر في القول والفعل، كما أشار الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض المواضع إلى أن الإكراه يعتبر في القول والفعل لكن لا يعتبر في القلب. الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلما قال وقلبه خرج ما عدا القلب، وما عدا القلب هو القول والفعل. أما القول بأن الإكراه يعتبر في القول ويعتبر في الفعل فهذا من أضعف من بيت العنكبوت، هذا القول لا يلتفت إليه، إنما الإكراه يعتبر في القول والفعل، أما القلب فلا. فيكون يحمل هذا على أن الرجل وافق بقلبه وبالتالي فلا يكون معذورا إنما دخل النار. الثاني أن هذا الإكراه يكون في الفعل، نعم، لكن لم يكن الإكراه في الفعل معتبرا في هذا الزمان، ويكون هذا من تخفيف على الأمة أن الإكراه يعتبر في الفعل وفي القول ولم يكن معتبرا من قبل. واستدل على ذلك بقصة أصحاب الكهف، وأنهم لو كان يسعهم لو كان عندهم الإكراه وكذا لو سعهم البقاء مع ولو أنهم يعني وافقوا في أجبروا على الإتيان بهذا في الظاهر وإلا قتلوا لكان لهم سعى في هذا، لكن لما هربوا أو إلى الكهف وحصل ما حصل دل على أن الإكراه لم يكن معتبر عندهم. وهو مبحث عند أهل العلم، ذكر الشنقيطي رحمة الله عليه في الأصول والتفسير. فالشاهد أن هذا إما أنه يحمل على هذا المحمل أو يحمل على المحمل الأول، والمحمل الأول هو الأقرب أنه وافق بقلبه. وعلى أي كان الأمر فإن المقرر عندنا أنه في شريعتنا أن الإنسان إذا أكره على الشرك بالقول أو الفعل وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يخرج من ملة الإسلام، فإن وافق بالقلب خرج. ده اللي يعنينا، وعليه خرج الحديث هذا على هذا المخرج ولا تزد. فإن لم تجد مسلكا وقلت فين الدليل يدل على أنه وافق بقلبه، طيب إحنا هنضعف القول بأن الإكراه لم يكن معتبر، نقول خلاص إذن توقف عن الاستدلال بهذا الحديث على خلاف ما جاء في شرعنا، وتقول الله أعلم. فده يحمل على محمل من هذه المحامل التي الله أعلم بها، لكن لا تستفد من هذا فائدة، وهي أن الإنسان لو قدم الشرك من غير أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، لو قدم الشرك خوف القتل فإنه يكون ناجيا. نقول لا، من قدم الشرك خوفا من دنيا، خوفا من كذا، خوفا من كذا، أو قدم خوفا من القتل وقلبه غير مطمئن بالإيمان فإنه يدخل النار ويكون كافرا، لكن إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فنعم هذا معتبر. إذن هذا يحمل إما أنه كان قد وافق بقلبه أو أن هذا الإكراه لم يكن معتبرا عندهم. وعلى كل لا يجوز أبدا أن تستدل بهذا الدليل على أن هذا الرجل مع كونه مكرها دخل النار، فالمكره لو وافق يدخل النار كما ذهب إليه غلاة من يقول غلاة من يقول بعد ابن عبار، طبعا ليس على طريقة العلماء، يقول إكراه لا يعتبر في الشرك، إكراه يعتبر في الكفر لا يعتبر في الشرك، فالشرك لا يدخله الإكراه أبدا، ما في شيء اسمه قلبه مطمئن بالإيمان، إنما قال الله إلا من
من كفر إلا من أكره قلبه. من كفر قال ما قال من أشرك، وإنما كان هذا من كيسه ولم يرفعه لأحد من أهل العلم أبدا. كيف يقال الإكراه؟ لا يعتبر في الكفر ولا يعتبر في الشرك، ومن فرق؟ الشرك مخرج من الملة، تبو الكفر مخرج من الملة، هذا هو الجامع. الله يقول الكفر ويقول لابد أن يقول الشرك، الكفر والشرك وكل نواقض التي يخرج بها الإنسان من ملة الإسلام، فإنه إذا أكره على ذلك فإن الإكراه مانع من الموانع المعتبرة، وما استكره عليه. ومن أعلى الموانع في ذلك، فكيف يقال الشرك ما يعتبر به؟ فنقول الشرك يعتبر الإكراه فيه، وهذا الحال محمول على حال لا ينجو صاحبه، والمكره عندنا ينجو صاحبه. اختر بقى أنت أي وجه، إن عجزت تجد وجها في هذا، وهذا ليس في هذا النص فقط بل في نصوص أخرى. لما نقول مثلا حديث البطاقة مثلا، هذا يحمل على من مثل لما تبكى عمل أو يحمل على كذا، طيب إذا ما أعجبك محمل من هذا، المهم لا يمكن أن تحمله أبدا قط على أن ركن الإيمان هو القول، ومن أتى بالقول نجا كما نجا صاحب البطاقة، من أتى بالقول فقط، هذا لا يمكن، لأن هذا يعارضه سائر الإيه؟ النصوص الأخرى. حتى أنت تعارض يا قائل هذا القول إلى أن تكون من غلاة المرجئة، وهو أن النص ليس في عمل قلب، راجل مات إلا بحسنة القول مثلا في ظاهر النص، فين حسنة الخشية؟ فين حسنة الإخلاص؟ فين حسنة الإنابة؟ فين حسنة الخوف؟ فين حسنة الرجاء؟ ولذا جاء في بعض الروايات، لكن هذا يحتاج إلى تثبت من صحة، حسنات، لو حسنات وأنت لا تقول بهذا الظاهر، فعلامة تخرج عن الظاهر بما تشتهي أنت لا بما يدل عليه الدليل. فالمهم يا إخواني، بعض الأحاديث تحمل، العلماء يقول تحمل على كذا على كذا على كذا، يعني لم يرد نص خاص في حمله على كذا، فقصدهم يحمل على مراد لا يتصادم مع النصوص. إن لم تقبل كلام العلماء فلا تحدث خلاف الشرع، وتأخذ بظاهر يعارضه ماذا؟ الشرع. زي حديث لم يعمل خيرا قط، مش عجبك اللي بيقول لم يعمل خيرا قط على وجه الكمال، لا تحدث أنت قولا وهو أنه لم يعمل خيرا قط إلا القول، مستحيل هذا. يعني في من عاش ظهر، في من عاش ظهر ولم يعمل، لا تحمله على هذا، فلا تحمل أنت على محمل يتصادم مع ماذا؟ مع النصوص الشرعية، إنما تحمل على محمل اتفق. أنا ممكن أحمل لم يعمل خيرا قط على محمل اتفق مع النصوص، وعاش ظهرا كمان، عاش ظهرا ولم يعمل خيرا قط، عاش ظهرا ولم يعمل خيرا قط وينجو، ما في إشكال. في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس الثوبي وكذا، فيه أنهم لم يأتوا بشيء من الدين إلا قولة لا إله إلا الله، إنما صلى صوم زكى كذا، ما أتوا بشيء من هذا. ليه؟ لأنهم لا يضرون ومع ذلك ينجون، وعندهم معاصي. وبهذا يرد على إشكال من يقول هذا الذي ما عنده تاب ولم يتمكن كيف يدخل النار؟ نقول هؤلاء عندهم معاصي وما عندهم أعمال لعدم العلم به، وعاشوا ظهرا، يمكن ويمكن أن نحمله على من كان في أمم سابقة يختلف تشريعهم عن تشريعين، فإن الجنة يدخلها من كل أم، محامل لا تتصادم. طيب مش لا تكتفي بهذا، لا تريد أنت هذا وتعتبر أن هذا من الخروج عن هذا الظاهر، طيب تريد أن تقول يعني الظاهر أن الإنسان ركن الإيمان هو أن ينطق بالشهادتين فقط ولا تبي عمل ولا عمل قلب؟ تقول لا عمل قلب استثنين. أقول تستثنين منين؟ يقول أصلا هذا لازم، لأنه ما يصلح القول دون عمل، نقول هذا لازم، وما يصلح عمل القلب إلا بعمل الجارح، هذا لازم أيضا، هذا لازم. يبقى قاعدتنا يا إخواني في فهم مثل هذه النصوص أنها تخرج على مخرج يتفق مع سائر النصوص، وليس هذا تخرصا. فإن لم يقع في قلبك شيء من هذه التأويلات فلا تصادم النصوص الثابتة بحمل ذلك على ظاهر يصادم النصوص. فلو حملت أنت هذا النص على أن من أكره على الشرك فإنه لا يعتبر، قلنا هذا يخالف قول الله عز وجل: إلا من أكره قربه مسلم من الإيمان. تقول طيب يا شيخ ماذا نصنع؟ نقول لك احمله على محمل من محمد صدر. فمثلا يمكن أن يحمل على أن هذا الرجل وافق بقلب، فمثلا يحمل على أنه مثلا أن الإكراه لم يكن معتبرا عندهم. بس أنا لا أقبل كلامك يا شيخ هذا كلامك. نعم التأويلات دي تدل عليها أدلة، لكن أنا ما لم يأتي التأويل منصوص عليه يبقى لا أقبل. نقول ما هو بلازم منصوص عليه، لكن على كل لو هذا خلاص توقف في هذا النص ولا، وتجزم بأن الظاهر الذي تقوله أنت ظاهر باطل، تجزم وتقطع. مثل من يقول لي كيفية يد الله كهذه اليد، نقول لا تكلم بكيفية، الله أعلم، لا نثبت، الله أعلم، لا ننفي قطعا يقينا أن يديه ليست كيدي. أما ما كيفيتها العلم عند الله، لكن لافت إيه؟ ما يجب نفيه، لأن الله قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله. فالله عز وجل لا ينزل كنزولنا، نجزم بهذا. مش تقول لي الله أعلم، ما تقولش الله أعلم، الله أعلمنا أنه ليس كمثله شيء. أما ما كيفية اليد، أرجو تنتبهوا إخواني لهذه الأمور الدقيقة بارك الله فيكم. ولهذا لما يقول مثلا زي لفظ الجسم وكذا الفاظه عامه، لما يقول احنا اما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه، لكن المعنى نتكلم فيه. فان قصدت بالجسم انه مكون من اعضاء واركان يحتاج بعضه على بعض فهذا ننفيه، فلا. وده مش تكلم في الكيفيه، لا، ده تكلم في النص، ما جاء بالنص الشرعي ان الله ليس كمثله شيء. اما اذا قصدت بالجسم انه ذات قائمه بنفسها بائن من خلقه وكذا له أوصافه وكذا، نعم فالمعنى صحيح، لكن نظر نثبته ولا ننفي هذا اللفظ، لا نثبته ولا ننفي. يبقى ما يجب نفيه له طريقان: نص مصرح ومعاني نصوص. فلما يكون عندنا قاعدة في الإثبات في النفي والصفات والنفي، لما يقول أهل السنة نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبت الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله، ليس باللازم أن يكون باب النفي معتمدا على نص خاص، بل النصوص الأخرى تدل على ذلك، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فننفي عن الله عز وجل ما نفاه النص وما في معنى هذا النص مرض في النصوص الأخرى، وكله لا يتنافى. هذه قاعدة الإيه؟ قاعدة النفي. واحد يقول لك مثلا ورد النص لا تأخذه سنة ولا نوم، طيب هل ممكن تأخذه غفلة؟ ممكن تأخذه كل هذا الذي يتنافى مع عظمة الرب سبحانه وتعالى وكمال علمه وحياته ننفيه، وإن لم يرد النص بذلك، أي النص الخاص بذلك. لما وردت نصوص لكن نصوص عامة تقتضي إثبات الكمال لله عز وجل ونفي مماثلة المخلوق. إذن أنت لو ما استقر عندك أو ما قبلت هذا التأويل اللي بيقوله العلماء خلاص، فلا ينبغي أن تقول ما يصادم النصوص الأخرى، وبالتالي لا يكون هذا في إيه؟ في استدلالك، لا يكون هذا في استدلالك. نعم مختلف في رفع وقف، ومختلف في رفع وقف اللي بيعتبر ان هو صحابي فيكون هذا مرفوعا او موقوفا عليه اذا لم يكن صحابيا. نعم عن طريق ابن شهاب ان رسول الله، هذا الذي عندنا رواه عند احمد عن طريق ان رسول الله. كيف ما جاء عن طريق ابن شهاب عن رسول الله؟ Thank you.
مكان هذا يحتاج بحث، يحتاج بحث، لا تكفي العجالة هذه. الصحيح ليس ببنى الآن هو الصحيح يعني الوقفة وكذا، لكن الكلام هل طارق يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم هو عن سلمان؟ أين؟ لا، الصحيح شيء وقل والوارد شيء، الصحيح شيء والوارد شيء. شوف كده الطرق، هل في طرق فيها عن طارق عن رسول الله؟ شوف إيه بحث. نعم. نعم. بيقول إيه؟ هم نصارى، ليه هم مسيحيين أصلا؟ مش ليه هم نصارى؟ هم نصارى لأن الله سماهم، هم نصارى. سماهم بهذا. سماهم بهذا. تعرفش اليهود؟ ما قرأتش في القرآن اليهود والنصارى؟ آية يا ابني. أنت ما تقرأ القرآن، أنت ما اسمك؟ ما قرأتش القرآن يا محمود؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ما قرأت هذا؟ ما قرأت؟ القرآن كله يهود ونصارى، يهود ونصارى. نعم.
وفيها
نعم من من في بتقول ايه؟ كيف كيف نص في ايه؟ وانت رحت تستدل كده، هي كده يا محمود خلاص انت دايس على الخامس، تقول قد يقتلونني في نص على عدم اعتبار الاكراه في ايه؟ كيف اكراه معتبر؟ ليه سكت عن ماذا؟ سكت عن ماذا؟ فعل الشرك، فعل الشرك، ما فعل الشرك يا حبيبي بارك الله فيك. وكادوا يقتلوني، فعل الشرك لا. طب أقر الشرك لا. طب دعا إلى الشرك لا. غاية ما فيه ماذا؟ غاية ما فيه ما قاله صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغر بيده فليما استطاع بلسانه فليما استطاع بقلبه. أن أصلا الإنكار مشروعيته بهذا مع القدرة، إنكار هذا مع القدرة، ما في إكرار، هذا معتبر، هذا هذا هذه درجات الأمر والنهي. إذا عجز الإنسان عن هذا ينتقل إلى هذا، لكنه أكرهني ألا أفعل، ما أكرهني ألا أفعل. فين الإكراه؟ أكرهوه هم، هم أكرهوه. في فرق من إكراه وبين وبين خوف. لكن أنت تقول إن لو إن الأمر، لو لما نقول أمر معروف عن المنكر لو درجة واحدة في الشرائع السابقة، إنما عندنا درجات. أنا لم أكره بشيء. كوني أنا أتحول من إنكار باليد إلى الإنكار باللسان لأن هذا ليس في مجالي وليس في كذا وكذا، ما لا يقال إكراه لما تحولت لأني مكره. من اللسان إلى القلب، لو أنا مثلا خفت لو أنكرت سيقتلونني، لا يقال من أجل إكراه، يقال من أجل الخوف. طيب الخوف هذا معتبر في الشرع؟ اعتبر في الشرع، اعتبر في الشرع. لكن في الشرك ما يعتبر خوف، يعتبر إكراه. فلو خاف مثلا أن يترك بلده، لو خاف أن يترك وظيفته، لو خاف أن يسلب ماله، لو خاف كذا فلا يعتبر. إنما لو أكره، والإكراه إنما يكون لقتله وكذا من قادر عليه، حصل إكراه بالفعل، إن لم يوجب سيموت، سيموت لا باعتبار ظن ولا خوف على دنيا. ولهذا بعدها قال: إلا من أكره قبول مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وقال الشيخ ابن عبد الوهاب في النواقض: ولا فرق في كل دينهم بين من؟ بين الخائف وبين الهازل والجاد والخائف وكذا إلا المكر. طب ده خوف إيه وده خوف إيه؟ في خوف الذي هو الإكراه وهو على ذهاب نفسه،
من إكراه معتبر حصل، هذا معتبر، وفي خوف من هجرة، خوف من أخذ مال، خوف يحزنك من وظيفة، خوف يضرب، خوف على ذهاب دنياك، هذا لا يعتبر، هذا لا يعتبر الخوف هذا. نعم، عموما هو مبحث خلافي اللي هو مسألة الإكراه، هذا معتبر مبحث خلافي. لو تأتي بكلام الشنقيطي، هذا كلام الشنقيطي في المذكرة كده، هذا كلام الشنقيطي في المذكرة. نعم، يعني تتبعه. كل عن طارق عن سلمان. أين؟ لا يعني كل عن طارق عن سلمان. أين؟ نعم. حد كده تعليق شيخ ابن باز على كتاب التوحيد. شوف تعليق ابن باز على كتاب التوحيد، تعرض لهذا ولا لا؟ نعم.
وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يكن دخل النار في ذباب،
لأن في ذباب بسبب ذباب، فلو أصلا وكان مشركا أصليا فلو قال دخل في ذباب، هو داخل النار قبلها أصلا بشركه، إنما هذا في أنه كان مسلما. فيريد الشيخ محمد الدواب أنه يقول إذن ينتقد هذا الإيمان ويخرج الإنسان من الإسلام بالناقض يأتي به، وليس باللازم أن يأتي بجميع النواقض، فإن ناقضا واحدا يكفي خروج الإنسان من ملة الإسلام. نعم. وأعظمها أعظم نواقض الشرك.
وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، وعند حتى عند عبدة الأوثان ذكره المصنف معناه قوله وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب شيئا دون الله عز وجل، ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. قال المصنف رحمه الله وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولم يوافقهم.
يعني قد يكون في هذا إشارة إلى ما قلنا أنه هذا رجل وافق بقلبه، يقول فيه أن عمل القلب والمسوء أعظم حتى عند عبد الأوثان. يعني ما يعنيهم أن تقدم ذبابة، أن تقدم كبشا، أن تقدم كذا، المهم أنك تشرك وأنك تدعم بهذا الشرك، فهذا الذي حصل من الرجل، المهم هذا الإنقياد بالقلب. وإلى فما معنى أن عمل القلب والمقصود؟ لو قلنا بأنهم لم يطلعوا على عمل القلب، لم يطلعوا على عمل القلب وأكرهوا على عمل القلب، هو لا يطلعون عليه، فيكونون المراد أنه حصل من الرجل الشرك الذي يخرج به من ملة الإسلام، وهذا يكون في هذا الموضع إلى بانقياد القلب، فهم يريدون تألها، يريدون تألها بهذا، يريدون هذا التأله، إنما ما يعنيهم ماذا قدمت في الظاهر كبشا ولا ذبابة ولا الآخر. وإلى فما معنى قوله وفي أن عمل القلب والمقصود أعظم حتى عند عبدة الأوثان، ذكر المصنف بمعنى، يبقى انه الذي حصل حصل عمل قلب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر.
نعم، لكن عمل الظاهر الذي يدعمه عمل القلب. نعم. الرابعة ولا هذا في المسائل؟ هذا تعليق الشيخ العثيمين في قوله في أنه دخل النار بسبب لم يقصد ابتداء، وأن فعلته خلصا من شر أهل الصنم. في أحد معه جمع الشروح؟ جمع الشروح كلام الشيخ العثيمين مع سائل. ما في أحد معه جمع الشروح؟ نعم. الايه هذا هذا كلام طيب، وجه طيب، يعني يمكن ان يفسر به هذا وجه طيب، يعني أنه لم يظهر اعتذاره إنما قال لا أجد ما أقربه، فلم أجد ما أقربه إذا المسألة عنده لا يجد شيء، وليس أنه قال ما كنت لأقرب بغير ذلك شيء، مثل ما قال المؤمن علل بماذا ما كنت لأقرب بغير عز وجل شيء، يعني لا كبير ولا صغير، هذا شرك. الثاني قال إيه لفظ لا أجد أقربه، إذن المسألة عنده أنه لم يجد، فدل على أنه وقع منه الموافقة على ذلك. هذا وجه طيب، يمكن أن ينضاف إلى هذا الأوجه، هذا وجه طيب. نعم نعم. في الأمور دي قد يقال حكم بالظاهر وليس باللازم، هو ظاهر ينم عن هذا، لكن الظاهر يؤيده، يعني الظاهر يؤيده أنه ما اعتذر ما قال ما كنت لأقرب شيء وكذا حتى اضطروه إلى أن يقرب، إنما قال لا أجد، لأن المكره يأبى الشرك ويرفضه، فإذا وكل عن نطق به ونطق به بعد هذا، وإلا لو بدلوا من غير إكراه، في فرق أن يبذل الإنسان شركه من غير إكراه وبين أن يبذله بإكراه، ويدل على هذا الحال والواقع. نعم نعم. في نعم
قال وما ذكره، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وما ذكره المؤلف عن أبي الخطاب من أن إرادة نفي المؤاخذة لا تصح، مستدلا بأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهم في هذه الأمة مزية، لأن الناس غير مكلف في جميع الشرائع. فيه عندي أمران: أحدهما أن إثم الناس والمخطئ من غير هذه الأمة غير مسلم لورود أدلة تدل على اختصاص هذه الأمة بعفو الخطأ والنسيان وما استكره عليه، منها هذا الحديث الذي نحن بصدده، فقوله عن أمتي يفهم منه أن غيرهما ليس كذلك.
يعني عفي رفع قدره في النص عفي عن أمتي،
رفع عن أمتي الخطأ،
عن أمتي، فدل هذا على أن هذا خاص بالأم. نعم. وأن هذا ما أكرم الله به الأم خطأ والنسيان والسكر عليه، هذا دليل طيب. وفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا يدل على أن هذه الأمة أن هذا من التخفيف الذي خفف الله عز وجل عن هذه الأمة إكراما له. طيب،
فقوله عن أمتي يفهم منه أن غيرهما ليس كذلك، ومنها حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه لصنم، مع أنه مكره بالخوف من القتل لأنهم قتلوا صاحبه لما أبى عن ذلك. ومنها أن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا،
يعني دل به الشيخ على ما ذكرنا، دل به الشيخ هنا نفس الحديث على ما ذكرنا، وأن هذا الإكراه لم يكن معتبرا وبالتالي دخل النار مع كونهم أكرهوا. الوجه الثاني من الوجهين.
ومنها أن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول الله قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم، يدل على أن المؤاخذة بالخطأ والنسيان كانت معهودة على من قبلنا، إذ لو كانت مرفوعة عن كل أحد لما دعت ضرورة إلى ذلك الدعاء وإظهار
الافتقار أو إظهار الحاجة إليه
وإظهار الكرامة بالإجابة بقوله قد فعلت. فظاهر الامتنان أنه خاص بنا ويستأنس لهذا بما ذكره اللغوي،
يعني وجه من جهة الأثبار طيب لكن ليس بالقوي يعني الذي يمكن أن تبناه الإنسان. نعم،
ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي عن الكلبي من أن من قبلنا كانوا يؤاخذون بالخطأ والنسيان، وقد قال الله تعالى في آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وقال وعصى آدم ربه فأضاف إليه العصيان والنسيان.
النسيان قد يذكر ويطلق ويراد به الترك وليس الذهول عن الشيء، وهذا الذي ظاهر في قول الله عز وجل فنسي في آدم، نسي يعني ترك، ولو كان النسيان المعروف ما كانت مؤاخذة يتاب منها إلا أن يجزم ويقطع بأنه نسي النسيان الذي هو الذهول ولكن لم يكن معذورا في هذا، إنما وسوس الشيطان وكذا ودلهما بغرور، هذا ما هو بشأن الناس، هذا الناس الذي يفعل شيء على غير المطلوب ذهولا ما يدري، من نسي كما في الصحيحين فمن أكل أو شرب نسيا فليتم صومه زهل ما يدري، إنما أن الله أنهى عن هذا، ثم الشيطان يوسوس ثم الشيطان يدل بغرور وإن لك ألا تجوع فيها ولا طاعة إلى غير ذلك من هذه الأشياء، ثم بعد ذلك يأكل، لهذا حصلت المعصية وتاب الله وتاب منها آدم فتاب الله عز وجل عليه. فالنسيان قد يترك ويراد به الذهول عن شيء، وقد يترك ويراد به الترك. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله أي تركوا العمل بشرط، فنسيهم أي تركهم فلم يرحمهم وعذبهم. نعم،
وقال وعصى آدم ربه فأضاف إليه العصيان والنسيان فدل على المؤاخذة به، وأما على القول بأن نسي
هذا مردود لا شك. نعم،
وأما على القول بأن نسي بمعنى ترك فلا دليل في الآية. ومن أدلة على مؤاخذته على المؤاخذة في الإكراه قوله تعالى عن أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، فهذا صريح في الإكراه مع أنهم قالوا ولن تفلحوا إذا أبدا، فدل على عدم عذرهم به.
نعم،
ثانيها هو أن نقول متعلق بالرفع في قوله رفع عن أمتي إلى آخره، لابد أن يكون أحد أمرين أو كليهما، وهما الإثم والضمان، إذ لا وصف يتعلق به الرفع إلا الإثم والضمان، والإثم مرفوع قطعا لقوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقوله في الحديث القدسي قد فعلت كما تقدم، والضمان غير مرفوع إجماعا لتصريحه تعالى بضمان المخطئ في قوله ومن قتل مؤمنا خطأ إلى قوله إلى أهله الآية، فاتضح أن الإثم مرفوع وأن الضمان غير مرفوع، فتعين كون المرفوع متعلق الرفع في الحديث كما هو واضح
اللي هو الإثم رفع عنه ما تبقى الإثم. نعم، هذا كلام يعني جيد. نعم، فالحديث رفع عن أمتي خطأ نسانا ومستكوا عليه، وإن كان بعض العلم يضعفه لكن يشهد له ما جاء في القرآن ربنا تلقينا نسانا وطانا، يشهد له ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به. نعم،
وجه بعيد بعيد، لأنهم قتلوا صاحبه، فيه اعتبار أكثر من هذا، قتلوا صاحبه. لما قتلوا إذن أنا مقتول، إذا لم أقرب فأنا مقتول. نعم ابن باز، أنا عايز تعليق ابن باز، تعليق ابن باز معنا وإسنادا. نعم الشيخ أظن يتكلم فيها. نعم عبد البر، اي نعم. نعم تمام. والثانية ايه؟ نعيم. يبقى هذا الظاهر، يعني هذا الظاهر انه كله عن سلمان. اي نعم، لكن ما هذا ما يضر، لو كان موقف على سلمان وصح الوقف عن سلمان رضي الله عنه فله حكم رافع. صح الوقف عن سلمان رضي الله عنه فله حكم، بالعكس هذا يكون أقوى ما صح عن طارق، لأن طارق مختلف في صحبته، إنما سلمان ليس مختلف في صحبته. وعليه فإذا صح عن سلمان فمثل هذا لا يقال بالرأي، إذا ثبت هذا صحة وقفه على سلمان رضي الله عنه فهذا له حكم رافع. نعم لو ايه يبقى ده معنى اخر. هذا عند من يرى انه معارض، وهذا الذي يمكن جنح له الشيخ الالباني من جد هذا، لكن عند من يخرج ما في مشكلة، كما قلنا ما يخرج باحد الامرين كذا 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 على فرض ثبوتي فما في مشكلة. نعم عن بني إسرائيل. ما إذا ثبت هذا من بقى. يخالف. هذا كله مع التسليم، ان هذا انما اخبر به بني اسرائيل، ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما هذا على فرض، هذا على فرض، يعني على فرض هذا. لا تسألوا، لا تسألوا أهل الكتاب. حدثوا بني إسرائيل ولا حرج. لو عن النبي لو عن النبي لو عن النبي
لو عن الصحابة أن أقصد لو عن الصحابة
إيه نعم.
إذا كان من أمور الدنيا فهذا الدليل لا يؤمن هذا الشيء يعني كما
يعني أصلاح. لأنه معروف بالأخذ عن بني إسرائيل معروف بالأخذ عن بني إسرائيل
هذا
الأمر الآن
يعني هو يتعلق بني إسرائيل فلا يؤمن به يعني ولا يقول أنه نقول
إيه لكن حدث عنهم هو كان ممن من هؤلاء نعم لو كان من هؤلاء لو كان من هؤلاء ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه نعم.